بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هبة الرجل لمرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري في من قال لمرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قول: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو إبراهيم التميمي. قال: أخبرنا هشام بن يوسف، نعم، ابن يوسف الأنباري الصنعاني قال: عن معمر، وهو معمر بن راشد الأزدي، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مرضه يعني وقت قليل، يعني ما أطال المرض، فالأسبوع الذي قبل أن يتوفى فيه كان يشعر بشيء من الحمى وبعض الألام، فمكث قليلا ثم خرج، ومكث قليلا ثم خرج، إلى كانت آخر جمعة فوجد نشاطا فخطب الناس، كان المسلمون يعني يظنون أن يسلم بخير، حتى اشتد بعد ذلك المرض وما خرج إلا بعد أن توفي، أو إلا أن توفي في يوم الاثنين من هذا أو في الأسبوع التالي. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيته. وهذا الشاهد من الباب، وهو أنه يجوز للمرأة أن تهب لزوجها، سواء كان هذا الأمر مادي أي حسي أو معنوي. فهنا طلب من النساء أن يسمحن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فوهبن جميعا ذلك رضي الله عنهن، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، يعني كان في نوع من الثقل في بدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي ابن أبي طالب. طبعا الشيعة أحيانا بيتكوا على بعض المسائل للقاء بين الصحابة، الصحابة جميعا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر يعني يحبون ويبغضون، يتشاجرون ويتصالحون، وهذا ورد عند جميع البشر. وقع بين أبي بكر وعمر خلاف، من الذي يخلو منه الخلاف؟ وأيضا تشاجر، كما قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، لكن هذا الخلاف لا يقطع ود أبدا، كان الخلاف بعد لحظة بيزول، طبيعة الإنسان أن يختلف. فبالنسبة لعائشة رضي الله عنها يعني ربما كان في بعض الهنات، يعني ربما تذكر موقف لعلي بن أبي طالب في حادثة الإفك، فعلي
قد يكون عنده باب كان محقا فيه، وهو أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم انشغلا انشغالا كليا بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة جدا، ولا أحد يعني يخفى عليه هذا، لا من الصحابة ولا من بعد الصحابة، كان يظهر هذا جدا ويبينه، وكان يعرف هذا الصحابة منه، فكانوا يتحرون هداياهم في يوم عائشة رضي الله عنه. حتى سأله عمرو بن العاص قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال ما قصدت النساء، قال أبوه. فإذا القضية هنا قضايا كانت مسلمة، فهنا موقف علي رضي الله عنه لما رأى أن الفتنة كانت عظيمة جدا وأثرت على شخص النبي صلى الله عليه وسلم والحزن لازمه، فقال له يا رسول الله النساء سواها كثير، يعني القضية مش وقفت على امرأة، وأي إنسان ممكن يقول هذا في موقف مثل هذا. فالشاهد هنا بأن البعض أو بعض أو الشيعة نسأل الله أن يجازين بما يستحقون ما يجدون هن لصحابي أو لأحد من الأخيار إلا وعظموها بمعنى سيء أو بمعنى خبيث. فكان الرجلان هو العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد قال حدثنا ابن طاووس اللي هو اسمه عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طبعا العلماء اختلفوا في الرجوع في الهبة، بهذا الحديث حرمه جماعة، حرمه جماعة خاصة بعد التمليك، لأن قد تكون الهبة غائبة سأعطيك الشيء الفلاني أو وهبتك الشيء الفلاني لكن ما تملكه، يعني ما أعطاه إياه، كما وقع للصديق مع ابنته عائشة رضي الله عنها، وهب لها جذاذ النخل الذي كان له، فلما كان على فراش الموت تراجع فيه. لكن بالنسبة للتمليك إنه ملكه والآخر أخذه صار ملكا له، فمن العلماء من يحرمونها، من يقول هذا لا يجوز إطلاق لأنه صار ملكا لهذا. وهناك طرف آخر يقول بالكراهة الشديدة، هذا تشبيه يعني فظيع، أن الإنسان يكون كالكلب الذي يقي ثم يرجع في قيئه والعياذ بالله. فعلى هذا الأمر يدول بين التحريم وبين الكراهة. أما الجواز المطلق ما أعلم أحدا قال به إلا لعلم ضرورية جدا جدا أو لمصلحة راجح أو لمصلحة راجح. قال باب هبة المرأة أو باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. قول باب أو باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز. هل يجوز للمرأة أن تهب شيئا لغير الزوج كهبة؟ يجوز، يجوز هذا شريطة أن يكون هناك ضرر بالزوج، شرط أن يكون هناك ضرر بالزوج يجاز أن تهب بعض الشيء سواء كان من مالها الخاص أو مما أعطاها الزوج، لأن بعض الرجال قد يعطي شيئا لشخص بعينه سواء كان الزوجة أو ولد أو غيره ولا يحب أن يعطي هذا الشيء لغيره. وضحت الصورة؟ واحد يعطي شخص شيء معين بس لك أنت فإن كان هناك شرط في هذا جاز، وإن كان أمر عام جاز التصرف فيما يملك أو فيما تملك المرأة وفيما ملكها أو أعطاها الزوج. وهل يجوز عتق امرأة متزوجة؟ يجوز هذا أيضا، وإن كان الأمر قد يكون فيه نوع من، يعني قد يكون العتق سببا في انفصامها من إيه؟ من زوجها كما فعلت بريئة، فهذا أيضا يجوز، لا حرج في هذا، لأن العتق أيهما أشد ضررا؟ العبودية أم فرق الزوج؟ الأشد خطر العبودية، لأن عبودية الزوج دون العبودية المطلقة، فأنها أمة طبعا هذا شيء أشد، فعتقها أفضل من بقائها مع زوجها، وإن جمعت بين الأمرين كان إيه؟ كان أفضل، تعتق ثم تبقى إيه لزوجها، لكنها فارقته، لأن الشاهد أنها ربما كانت لا تحبه، حتى أن زوجها كان يسير خلفه في الطرقات، يعني أصابه حالة من الإيه؟ من اللوز، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب، وشفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، فأبت، قالت إن كان أمرا فعلت، وإلا فلا. قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا كان الشخص سفيه أو المرأة سفيها لا تعطى إلا بقدر، لأن بعض النساء عندها سفه، والسفه ليس معناه إخواننا خبل في العقل، لأن بعض المتصور يقول لك فلان سفيه بمعنى أنه مجنون، هل كل سفيه مجنون؟ ها؟ أبدا. السفيه هو لا يحسن التصرف، ممكن إنسان يتزوج بامرأة تكون من عاقلات النساء ولكن لا تحسن التصرف، تضيع مال زوجها ولا تضبط أمرها ولا تستطيع أن تقيم شأن بيتها، هذه سفة، فتحتاج إلى إيه؟ إلى تضبيط في قضية الإنفاق وغيره. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مقلد الشيباني، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة هو عبيد الله، نعم ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق؟ يعني ليس لها مال إلا ما جاء به الزبير، قد يكون هذا عاما أو خاصا، بمعنى يعطيها مال عام لها وللبيت أو مال خاص لا هي فقط، هل أتصدق من هذا المال؟ فقال: تصدقي، يعني يجوز. وكما تعرفون بأن المرأة إن تصدقت وكان زوجها شهيه كما قالت هند، فلها ولزوجها إيه؟ أجر، لها أجر ولزوجها أجر، حتى وإن علم أنه يكره هذا، أن بعض الناس شحيح، يعني إذا سمع كلمة إنفاق أو نفقة يتضرر، فهل للزوجة أن تتصدق؟ نعم، شرط أن لا تضر بالبيت ولا بالزوجة، لأن الصدقة القليل منها عظيم، يعني ممكن مثلا امرأة تتصدق بقليل جدا، بشيء قليل ولكن تؤجر، فعلى هذا جاز أن تتصدق شريطة أن لا تضر بالزوج، وأيضا لا يكون فيه نوع من الايه من السرف. فقال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وطبعا غالب الانسان اللي بيحاول انه يحسبها ويضبطها وكم لي وكم لفلان، كلما الانسان كان سخيا النفس كلما رزقه الله من حيث لا يحتسب. ودائما يكون في قضيه مهمه جدا ارجو ان احنا ننتبه لها، أن العبد رزقه ثابت لا يتغير أبدا، ولا يستطيع أحد على ظهر هذه البسيطة أن يسلب من هذا العبد مليم من رزقه مما قدر الله له. وعلى هذا قد يجري الله عز وجل على أيدي العباد أرزاق للغير، بمعنى أنا قد يكون مثلا عندي 1000 جنيه فتصدقت بخمسمية، خمسمية كثير، يعني ان مثلا هم عندي 1500 طلعتهم، يعني نصف مالي هذا كثير يعني أمر صعب. يعني عمر رضي الله عنه لما تصدق بنصف مال ماذا فعل؟ كان فرحا، أسرع إلى يسلم وظن قده وقال في نفسه لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوم، وفرحان، فالنصف كثير. فقربه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن الصديق فقال تصدق بمال الكل. قضية المال الكل ده طبعا صعب جدا، لا يفعله إلا الصديق، والبعض قال لا يفعله إلا الصديق هو أبو بكر بس اللي ممكن يصبر وعنده اتكال أو توكل كلي على الله عز وجل. عمر تصدق بنصف، فلو أن شخص تصدق بنصف مالي، فهنا سؤال، هل هذا النصف سقط أو نقص من رزقي؟ الجواب لا أبدا، هو مقدر له 500، ولكن الله برحمته وكرمه وجوده أراد أن يمن على هذا العبد فأعطاه هذا المال الزائد الذي ليس من رزقه ليعطيه لغيره لينال إيه؟ أجر، لينال أجر. فمن ثم نرى أن كثيرا من الناس لما انقطعت صلتهم بالله عز وجل وقع في قلبهم الشح، لأن الإنسان ضعيف، الإنسان دائما ضعيف، دائما هلع، دائما عنده هلع وعنده خوف من الغد والمستقبل مش عارف إيه. ولذلك نرى بأن المدنية الحديثة أمنت الناس، يعني تلاقي كل واحد عنده حاجة ثابتة، فتجد قضية الرزق وهذه الأشياء ما بتشغلوش، بينما قديما كانت تشغله. لكن انقسم الناس، وأيضا قديما وحديثا كما سأقول الآن، انقسم الناس قديما إلى قسمين، قسم توكل على الله عز وجل فطيب الله أمره ورزق يجيله رزق من حيث لا يحتسب، يلاقي نفسه كده في آيات عظيمة جدا، يجد الأمور كلها قد تأتي بصعوبة وقد تأتي بيسر. وقسم آخر كان هلع، عنده هلع وعنده خوف شديد جدا من ضيق الحال ومن الرزق وغيره. في المدنية الحديثة طبعا الأمر اختلف، فصار الأمور قد يقول لك إيه، فلان عنده وظيفة، فلان عنده معرفش كذا، عنده مش عارف إيه، يجعل لك شيء ثابت، أنت عندك كذا. يمكن حتى الآن أذكر قصة وقعت، أخ فاضل ومعه شهادة اللي بيسموها شهادة الكبيرة دي، مهندس، فذهب ليتزوج. أهل العروس سألوا أنت بتشتغل إيه؟ قال لهم والله أنا بشتغل في شركة معينة ومش عارف بتاعه كده. قالوا بس دي قطاع خاص، بتاخد فيها كام؟ قال باخد 2000 جنيه. قالوا طيب إحنا ممكن نساعدك إنك تشتغل في الكهرباء، الكهرباء دي حكومة. وقال لهم الكهرباء دي مرتب 300 جنيه. فقالوا لما يكون عندك 300 جنيه أحسن ثابتين أحسن من 2000 جنيه، ممكن بعد بكرة يطردوك، وإحنا لابد من إحنا نضمن بنتنا وصروف بنتنا ومش عارف إيه. طبعا الأخ جن، يعني هل أنا بتكلم أنا يما أنا مجنون يما أنتم مجنونين؟ ده أنا عندي 2000 جنيه في الشهر وأروح أشتغل من الصبح لغاية الساعة 3 300 جنيه 400 جنيه، يمكن الوضع زاد دلوقتي. الشاهد هنا بأن قضية الناس، قضية الرزق صارت معلقة بالسبب تعلق كلي، ووالله الذي لا إله غيره، أقسم بهذا من هذا المكان، ووالله الذي لا إله غيره، أن السبب لا يزيد في الرزق من ليم واحد، وعدم السبب لا ينقص من الرزق من ليم واحد. لو إنسان بلغ جميع الأسباب عشان يزود قرش مش هيقدر، ولو منعت جميع الأسباب عشان ينقص أبدا. ولكن طبعا الحياة دي ربنا جعلها ابتلاء، ليست الجنة، لأن لما هبط آدم من الجنة إلى الدنيا فيها جوع وعري، لأن الجنة لا تجوع ولا تعرى، في الجنة جوع وعري، فلسان خايف، هلع، عنده هلع. فمن ثم ربنا جعل له الأسباب من أجل يعني رضا النفس وقوام العيش. فمن ثم كلما توكل العبد على الله عز وجل كلما رزق وعظم رزقه ورضاه. وأيضا قضية الرزق يا أخوانا قبل كل شيء رضا، رضا بمعنى أنه يرضى، بعض الناس يكفيه القليل وبعض الناس لا يكفيه الكثير. يعني برضه سمعت رقم عجيب جدا، في ناس اتعزموا في فندق، فندق أكل ليلة ب10,000 جنيه، ليلة ب10,000 جنيه، وناس مش وحشين يعني، ناس يعني في عرف الناس يعني هم من الطبقة اللي فوق، بس يعني ممكن نقول ايه ملتزمين او شبه ملتزمين، ب10,000 في يوم واحد، هذا سفه. فلذلك يا اخواننا لابد الانسان دائما يضبط امره مع ربه، يتعلق بالاخره، يجعل هذه الاسباب ليس فيها معصيه. ولذلك برضو في قضيه مهمه جدا، لو ان شخصا له مال حلال 1,000 جنيه ومال حرام 5,000 جنيه، هل هذا رزقه أو ليس برزقه؟ بل وقت 5,000 بكام؟ 6. هل الستة دي رزقه أم لا؟ حد يجيبني من حضر، 5 من حرام و1 من حلال، ها؟ خطأ، ها؟ ها؟ خطأ. طيب في تفصيل، في تفصيل، ركزوا معي في تفصيل. قلنا بأن الدنيا دار ابتلاء، وممكن إخواننا يفضل العبد ربنا يبتليه مش لاقي ونشفى مع جامد وشدة، يا الله دلوقتي فاضل إيه النهاردة وبكرة ويمكن مش هنلاقي ناكل، وقفلت خالص ماشي، فربنا بيبتلي. فيجي كده يعني ربنا عز وجل يعني بيثبته ويبقى رجل من الأخيار الصالحين، يجي كده يا رب يا رب يا كريم، يفتح له باب السماء. يجي الواحد حقير لا حول له ولا قوة ويقعد يشتكي له، ده الحكاية مقفلة مش لاقي أكل والظروف مش عارف إيه، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبتاع، ويقعد يهرش في جيبه مش هيلاقي حاجة ولا بتاع ولا كده، ويروح بكل فلان وعلان ومش ده فلان والله ظروف مش لاقي أكل، فهتك سترة وفضح أمره وشهره ولن يأتي إلا ما رزق له إلا ما قدر له. فكلما كان الإنسان عزيز بالله عز وجل كلما رفع. الخطيب البغدادي الإمام العالم جالس في المسجد في وقت وفرش سجادة كده ونشر مصحفه وعمال يقرأ، فدخل الأمير ومعه يعني الحاشية بتاعته، فالأمير بيبص كده شاف كده واحد إيه لحية بيضة وشكله حلو كده ومنظر حلو جميل، فقال من هذا لأحد العلويين اللي كانوا معه، مين ده؟ قال هذا الخطيب، الخطيب البغدادي، كان زمان بقى طبعا لا فيه فضائيات ولا فيه صور ولا كلام ده، هذا الخطيب البغدادي، هو ده الخطيب البغدادي. قال له آه. فأخرج صرة فيها دنانير ذهب، صرة كده ملانة ذهب، وقال أعطيها له، فذهب العلوي فرحان عاوز يدخل السرور على الخطيب البغدادي وقعد بيغرد، فراح مديله قال له الامير بعت لك دي، فبص له الخطيب كده ورفض ياخذها وقعد مستمر في القراءه، فظن العلوي ان الخطيب تقال لها ده 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 ذهب يعني كيس ملان، فنثرها امامه وراح كده فتح الكيس وراح رميله ايه على السجاده بتاعته، فتح الكيس نزلت الدنانير ايه تزغلل العينين. انتوا عارفين ايام زمان كان في حاجه اسمه جنيه ذهب، عارفينه موجود دلوقتي اكيد برضه موجود طبعا، فطبعا وش الاصفر كده بيبرق في العين، فالخطيب حس ان صاحبنا ده شغله، فاغلق مصحفه ووضعه تحت ابطه وسحب السجاده شدها كده، راح الدنانير وقع فين؟ في الارض، وخد بعضه وراح ماشي. روى القصه قال والله ما رايت مشهدا في حياتي افضل من هذا، شفتش منظر زي كده ابدا، عز الخطيب حينما قام وانصرف، وذل العلوي وعمال بقى يجمع الايه يلم البتاع بسرعه الفلوس ويحطها في قلب الكيس قبل ما حد من الناس في الجامع يجي ياخدها منه. فلذلك كل ما عز العبد بالله عز وجل ربنا يعزه ولا يفضحه ابدا، ممكن ما يبقاش معك ولا مليم، وتشعر انك افضل الخلق واغنى الخلق، لا ربنا بيرضيك عندك رضا، ممكن تاكل لهم حاف والحمد لله رب العالمين. ودايما يا اخوانا جربوا، الاكل على جوع له مذاق وطعم لن تراه ابدا في اي اكل اخر، وهكون جعان جدا وتلاقي حتة لقمة وحتة جبنة ولا مش عارف كلام زي يبقى طعمها ايش حالي رهيبة طعمها جميل جدا وكل يوم لحمة ولحمة الظهر وبقول لحمة هنخليها للعشاء ونتعشى بالليل والصبح ومش عارف ايه وبتاع لها طعم أبدا فلذلك قضايا الرزق مهمة جدا جدا ومن ثم كلما أكثرت الإنفاق ليس هذا مالك احفظ هذا جيدا كلما أعطيت ليس لك إنما ساق الله خيرا على يديك لغيرك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.